بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن أبدأ لي أن أذكر بالأخص أحبابنا اللي بيتابعونا على البث المباشر أن هناك مؤسسة تسمى مؤسسة الإنسان الأفريقي، يعمل عليها طلابنا هناك، وعلى رأسهم الابن الحبيب الشيخ أسامة المصري، فيعني نزكيهم ونشد على أزرهم وندعو لهم بأن الله عز وجل يمد لهم في أعمارهم، لأن لهم جهد كبير جدا في الدعوة إلى الله عز وجل هناك. وكل أحبابنا الذين يتابعون هذا البث ويسمعون هذا الكلام، يعني يا ليت يكون لهم نصيب في العمل معهم أو في الأخذ على أيديه ولو حتى بالدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل عملهم في الدعوة إلى الله عز وجل ويعين ابن الحبيب الشيخ أسامة ومن معه من أحباب وطلاب حتى يقوموا، لأنهم على ثغر كبير يحتاج إليه كل تقريبا أولادنا في أفريقيا وأهلنا هناك، صلى الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. وقفنا في موطأ الإمام مالك عند باب نكاح المحلل وما أشبه. قضية المحلل والمحلل له، المحلل هو الذي يجعل الحرام حلالا، والمحلل له هو من يستفيد من هذا التحليل. المحلل هو الذي يجعل الحرام حلال، والمحلل له هو من يستفيد من هذا الفعل أو هذا التحليل. لكن قبل أن أدخل في غمار هذه المسألة بالذات، لأن طبعا يعني هذا الكلام لربما اللي هيتقال يسمع لأول مرة من جراء ما نسمعه ونعايشه ونراه من كثير من الناس، لا سيما فضلا عن الذين يرتقون المنابر. فلما نظرت في هذا الباب قلت وجبت علي مقدمة لا بد منها أن أقدم لهذا الباب، وإن كان بابا صغيرا عقده الإمام مالك في هذه الجزئية، ولكن يحتم علينا أن نقدم بمقدمة واجبة علينا الآن قبل أن ندخل في غمار هذا الجزء بالذات. لربما تكون هذه المقدمة يعني ذكرنا طرفا منها من قبل، أو هي تكون لها وثيق الصلة بأحكام أخرى وبأبواب أخرى، لكن أقول هنا صلتها بهذا الباب هي صلة لاصقة به، يعني لا يدخل في هذا الباب ولا يسمع الكلام الذي سيقال في هذا الباب إلا وجب عليه أن يسمع ما سنقدم له في الحديث عن هذا الباب. حديثي في هذه المقدمة يكون عن المسائل الفقهية عامة، ومتى يكون الخلاف فيها مقبول ومتى يكون فيها الخلاف غير مقبول. نحن نسمع دائما أن المسألة فيها خلاف، قال الجمهور وقال البعض، أو المسألة على فريقين، أو المسألة فيها وفيها. طيب متى يحق لنا نحن نقلة الفقه أن ننقل هذه الآراء على اعتبار أن هذه الآراء كلها مقبولة؟ وما معنى كلمة مقبولة؟ ما الميزان الذي تقبل من خلاله الآراء الفقهية، ونفس الميزان الذي ترفض من خلاله الآراء الفقهية؟ مسائل الفقه أربع أنواع أو خمسة، أقول أو خمسة لأن بعض العلماء زاد خامسة له. مسائل الفقه أربع أنواع أو خمسة، والأصل في هذه المسائل ليست عددا كما، لما أقول مثلا المسائل تنقسم إلى خمسة أنواع بكل نوع له خمس الدين أو خمس عدد المسائل الموجودة، على اعتبار مثلا أن الفقه يحتوي على 100 مسألة تقريبا، أنا بتكلم كده على سبيل المثال، فالنوع الأول يأخذ 20 والنوع الثاني 20 والثالث 20، لا لا لا، ما هذا مقصدي، ولكن مقصدي أو مقصدي من قسم من أهل العلم مسائل الفقه أن يكون كيفا لا كما. ما الفرق بين الكم والكيف؟ لربما بالمثال يتضح المقال. لما يقول علماء القرآن أن مواضيع كتاب الله عز وجل 3 مواضيع: أحكام، عقائد، قصص وأخبار. ما في شيء رابع، ما في مواضيع رابعة لها نوع رابع في القرآن الكريم، هذا بالحصر. طيب، القرآن الكريم اختلف العلماء في عد آياته على حسب المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه، في أقل ما قيل 6200 وكسور، وفي أكثر ما قيل 6600 وكسور، يعني بين 6200 وكسر وبين 6600 وكسر، أقصى عد 6666 آية، وأقل عدد 6210 آيات. هذا بآرائه. يبقى 6600 أو 6200 ليزيدوا قليلا، هل أقسمها بقى تلت بالعدد كده 2000 وشوية قصص وأخبار، و2000 وشوية عقائد، و2000 وشوية أحكام؟ لا، الكم هو مقدار المواضيع التي انحصرت في هذه الجزئية، هذا الكم مقداره كم. أما الكيف من حيث العناوين، المواضيع الكلية اللي احنا بنسميها هنا تراجم الأبواب، قد يكون باب منفصل تحت الترجمة دي تحت 3-4 تراجم، كل ترجمة لها تحت 3-4 نصوص، وقد يكون باب واحد في نص واحد، ومر علينا في الموطأ هذا كثير. فليس المقصود من تقسيم المسائل الفقهية إلى عدد، المقصود من تقسيم المواضيع التي كانت في المسائل الفقهية. طيب، هذه 5 أخماس أو 4/4 على القولين كيف قسموهم العلماء؟ نظروا إلى كلمة المسألة الفقهية. كيف أعتبر المسألة الفقهية مسألة فقهية؟ قالوا كل حكم شرعي بدليله يسمى مسألة، كل حكم شرعي بدليله يسمى مسألة. لما أجي أقول لك الموالاة في الوضوء، هل الوضوء يجوز فيه غسل القدم قبل غسل اليد؟ يجوز غسل القدم قبل غسل الوجه؟ نقول لا، الموالاة في الوضوء اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالسنية ومنهم من قال بالوجوب الفرضية، اللي هو الترتيب، ترتيب أعمال الوضوء يسموه الموالاة للترتيب، يعني واحد عمل ورا الثاني، عمل ورا الثاني. يبقى إذن حكم الموالاة إما سنة وإما واجب، والدليل هذا بدليله وهذا بدليله، يبقى كل دليل مع حكم شرعي خرج من هذا الدليل يسمى مسألة فقهية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، بحثوا في الأدلة وبحثوا في الأحكام. الأدلة قالوا إما أن تصل إلينا عن طريقين، إما أن تصل علينا عن طريق التواتر، وإما أن تصل علينا عن طريق غير التواتر. غير التواتر عند علماء الفقه والأصول 4، وغير التواتر عند علماء الحديث الأصل اللي ينبني عليه أحكام 2. بدون الخوض في هذه التفصيلات قالوا الدليل الذي وصل إلينا بطريق قطعي لا مجال فيه للشك يسميه قطع الثبوت. ثبت عندنا ثبوت قطعي، ما هوش في شك، مش هقول بقى حديث ضعيف، حديث آحاد، حديث غريب، حديث كذا، لا لا لا، خلاص هو وصل إلينا بطريق قطعي لا يتطرق إليه احتمال، خلاص. طب الطريق الذي وصل بغير هذا الطريق ينزل درجة يسموه طريق ظن الثبوت، قد يكون بقى أحد، قد يكون غريب، قد يكون ضعيف، قد وقد، خلاص. يبقى هما طريقين، إما أن يكون حكم ثبوته قطعيا أو حكم ثبوته ظنيا، ده بالنسبة للدليل. تعال للدلالة اللي هي الحكم الشرعي اللي خرج عن طريق الدلالة دي. لو اتفق العلماء على أن هذا الدليل له رأي واحد وحكم واحد، يبقى هذا الاتفاق يرفع هذه الدلالة إلى مرتبة القطعية، نقول ودلالته قطعية الدلالة. إذا اختلفت العلماء على ثبوت هذه الدلالة نسميها ظنية الدلالة. يبقى من حيث الثبوت قطعي وظني، ومن حيث خروج الحكم الشرعي أيضا قطعي وظني. خلاص أنا ماشي جزئية جزئية لعل يكون الكلام مفهوم. يعني أنا عايز أصل لجزئية معينة، متى يكون الخلاف سائغ مقبول، ومتى يكون الخلاف غير سائغ مردود. ده اللي عايز أصله. عشان الكلام اللي هذكره في باب المحلل هنا، أنا أجزم أن قد يكون أول مرة يسمع، فعايز أقدم حتى لا ينهال علي مدسات المسجد، يعني تنهال علينا مدسات المساجد لما نسمع كلاما غريبا جديدا. إما قطع الثبوت، وإما ظن الثبوت، وإما قطع الدلالة، وإما ظن الدلالة. النوع الأول من المسائل اللي هي بيسميها العلماء، جزاك الله خير شيخ أحمد، الله يكرمك. النوع الأول من المسائل التي يسموها العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هذا ربع أو خمس المسائل على التقسيم، يرحمك الله شأن. خلصت الرسالة ولا لسه يا مولانا؟ لسه؟ طيب ماشي، عشان تغطس براحتك. ربع الرسالة أو خمس الرسالة، ربع الرسالة أو خمس الرسالة، ربع المسائل أو خمس المسائل. طيب على اعتبار أن المعلوم من الدين بالضرورة الربع أو الخمس، يبقى المعلوم من الدين بالضرورة أول أنواع المسائل الفقهية اللي هي ثابتة ثبوت قطعي ومتفق فيها على دلالتها، دلالتها قطعية، يبقى ثبوتها قطعي والحكم الخارج منها قطعي. هذا يقول فيها الإمام أحمد بن حنبل تعلم بمجرد قراءة النصوص. يعني لما يقرأ قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حاجة حاجة يقول الميتة مكروهة، أو لفظ الحرام هنا يحتمل ويحتمل، الميتة حرام خلاص، الدم حرام، المنخنقة، المنقوذة، المتردية، النطيحة، كل هذه حرام، ما حدش حيقول فيها وفيه خلاص. مجرد ما تقرأ النص ستعلم أن هذا حلال أو هذا حرام. وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، إن الحلال بين وإن الحرام بين. يبقى ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هذه المسائل من حيث العدد لا ترتقي إلى عدد يعني يشار إليه بالبنان، مسائل قليلة جدا جدا المتفق عليها. وهذه من رحمة الله بنا أن تكون القطعيات قليلة. ليه يكون القطعيات قليلة؟ لأن القطعيات هذه مجزوم بها فواجب العمل بها، إما في افعل وإما في لا تفعل، إما في الوجوب وإما في عدم الوجوب اللي هو الحرام، ما فيها كلام. حرمت عليكم خلاص، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى الأربعة خدت حكم الرجاسة، يبقى واجبة الاجتناب، ما حدش هيقول ده فيه وفيه وفيه، هذا لا يصلح. قد تتسمى بغير اسمها لكن مسماها كما هو، كما في حديث أحمد بسند صحيح، سيأتي زمان على أمتي يسمون فيه الحرام بغير اسمه. فاحنا لينا النهاردة الخمر أصبحت مشروبات كحولية، الاستقسام بالأزلام أصبح النهاردة يعني حرفة مسابقات دينية، وها الأمثلة كثيرة جدا في هذا. يبقى هذا الجانب، هذا الجزء من المسائل تسمى مسائل قطعية الدلالة قطعية الثبوت. خلاص، هذا بالاتفاق لا يجوز فيه الخلاف، الخلاف مردود ولا يقبل خلاف أحد كائنا من كان. وكلمة كائنا من كان هذا يعني قيد غير موجود، لأن كائنا من كان ده كلمة أو قيد بيقال على من كان له علو كعب في العلم. كائنا من كان يعني كبير، علمه كبير جدا، ما فيش حد علمه كبير جدا حاجة يختلف في القطعيات ويقول لك أصل الخمر فيها وفيها، أصل الميسر فيها وفيها، كلام ده مش هتلاقيه، لكن بنقولها كده من باب المبالغة يعني. خلاص، هذه لا يجوز فيها الخلاف تماما، وأي خلاف فيها مقبول. طيب الأربع باقي الثلاث أرباع أو باقي الأربع أخماس، حاجة من اثنين، في الدلالة وفي الثبوت. احنا قلنا قطعي الدلالة قطعي الثبوت ده النوع الأول، طب إذا اختلفت حاجة من الاثنين، يعني وصل وصولا ظنيا وكانت دلالته قطعية، أو العكس وصل وصولا قطعيا وكانت دلالته ظنية، أو وصل وصولا ظنيا وكانت دلالته ظنية، أدي الأربع أرباع. خلاص، يبقى قطع الثبوت قطع الدلالة، قطع الثبوت ظن الدلالة، ظن الثبوت قطع الدلالة، ظن الثبوت ظن الدلالة، أدي الأربعة. والخامس قالوا المسائل المسكوت عنها، التي سكت عنها الشرع، سكت عنها من غير نسيان، رأفة بكم من غير نسيان، كما ورد في حديث ابن حبان بسند صحيح. خلاص، إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال، وسكت عن أشياء رأفة بكم من غير نسيان. قال المسائل المسكوت عنها، البعض يسميها النوازل، البعض يسميها الحوادث، البعض يسميها المستجدات، لكن لا حكم لها قديما. ليه فرقوا؟ قال لك عشان المسائل التي كانت فيها حكم قديم واختلف فيها أهل العلم لا يسوغ لمجتهد برضو كائنا من كان أن يأتي فيها بحكم الرابع، لكن غاية اجتهاده أن يفصل في المسألة، يقول لي رأي أحمد أو رأي مالك هو الراجح، أو رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة الراجح، يعني أو هكذا كما يقال. خلاص، هذه المسائل الثلاثة أو الأربعة التانية اللي هي قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أو المسكوت عنها، سواء كان ثلاثة أو أربعة، هذه يقبل فيها الخلاف بلا خلاف، يقبل فيها الخلاف بلا خلاف. يعني إذن اللي عايز أوصل له بقى النتيجة، أن مسائل الفقه التي تحتمل أن يكون فيها كلام في ثبوت دليلها أو دلالتها تقبل فيها الخلاف ولا ينكر فيها على المخالف. ودي العلة التي قال أهل العلم فيها لا إنكار في مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد أيا كان بقى. فالخلاف المقبول الذي يكون واحد من هذه الأربعة ما دون الأولى، ده خلاف مقبول، يسموه خلاف سائغ، يعني خلاف يقبل، يقدر يجي مجموعة من العلماء يعودوا مع المجموعة الأخرى التي تكلمت في هذه القضايا ثم يبين للناس ويقول لا هذا خطأ، هذا صواب، هذا كذا، هذا كذا، لأن الخلاف فيها بيكون مقبول. والخلاف الذي بين الأئمة الأربعة أو بين الأئمة الأربعة وغيرهم كالظاهرية، أو بين الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم كالزيدية، شيعة الزيدية، خلافا من هذا النوع، خلافا من هذا النوع. واحد يقول الزيدية دول شيعة عم الشيخ، أقول نعم، شيعة الزيدية في الفقه تغلب رأي آل البيت على باقي التابعين وتابع التابعين، هذا هو الفرق، فرق فقط. فلما تقرأ في كتاب السيل الجرار أو نيل الأوطار أو الروضة الندية أو الدراري المضية أو كتب الشيعة الزيدية، ستجد أنهم يرجحون فقه آل البيت غالبا، غالبا عن غيرهم فقط. والعلة عندهم أن فقه آل البيت خذوا منقبتين اثنين، أخذوا منقبتان، المنقبة الأولى أن قربهم من سلالة النبوة وبيت النبوة كان عندهم نوع ما يسمى بمقاصد التشريع، اللي جوه البيت يفهم عن اللي برا البيت، هذا عقل يعني. الأمر الثاني أنهم أعلى كعبا في الفهم من غيرهم، وهذه الشروط لما وضعوها يعني وضعوها من ضمن أصولهم، فقدموا أقوال آل البيت المتقدمين من الصحابة والتابعين، لأن الخلاف جاء من بعد جعفر الصادق في كتابه علل الصدوق إلى ما شاء الله. خلاص، طيب، يبقى الخلاف مقبول لو كان الدليل ثبت ثبوتا قطعيا والدلالة كانت ظنية، أو الدليل ثبت ثبوتا ظنيا والدلالة كانت قطعية، أو ثبت الدليل ثبوتا قطعيا والدلالة كانت ظنية والدلالة كانت ظنية، أو كانت في مسألة مسكوت عنها. خلاص، يبقى نسميه دليل مقبول. مقبول فيه إيه؟ مقبول فيه الكلام، مقبول فيه الكلام. ودائما العلماء لو وجدوا أن الدليل قطعي الثبوت ينظرون إلى الدلالة، دلالة الدليل نفسها قد تكون آية من كتاب الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا، محدش هيجي يقول القرآن ثبت عندنا بطريق فيه ضعف أو في طريق فيه كذا أو في كذا، لا، طالما وضحت أنها آية واتفق العلماء عليها وهي تقرأ بالقراءات السبعة أو العشرة خلاص، لأن الخلاف يبدأ من بعد العشرة، بعد العشرة يبدأ الأربعة اللي فوق العشرة يصح بهم الراجع أنه صح، أما اللي فوق الأربعة لما الخلاف في الشواذ هذا لا تصح به دلالة، لأن قرأها ما قرأ بها أحد لا من الفقهاء ولا من العلماء. يبقى على هذا التفصيل أقول أن الخلاف لو ورد في نص قطعي يكون الخلاف في الدلالة التي بنت عليه حكم الشرع الذي خرج منه، مش هيجي العلماء يوقفوا مع آية فاجتنبوه ويقول لك فيها خلاف، الاجتناب هنا حكمه حكم الحرمة ولا حكمه حكم الكراهية، ما فيش حاجة زي كده، مش هتلاقي حاجة زي كده. البعض بعض المتحزلقين المتفيقهين الذين يظنون بقراءة ورقة أو ورقتان أنهم حاذوا العلم كله، كل ما بعض الكتب تقول ويكره علينا الصلاة في مسجد فيه قبر وينقل هذا عن الشافعية المتقدمين والمالكية المتقدمين نعم هذا صحيح، لكن دائما المصطلح بما اصطلح عليه، هكذا يقول علم المنطق، المصطلح بما اصطلح عليه، ماذا كان يعنو أولئك بكلمة مكروه؟ ما القرآن ذكر على أشياء حرام كثيرة جدا إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وورد فيه الزنا والسرقة ليه؟ لأن كان الورع قديما يطلقون المكروه على الحرام، على الحرام خشية أن يتقول على الله عز وجل بهذا حلال وهذا حرام وقد لا تصل عنده الدلالة المضبوطة، وكان هذا ديدن الأئمة الأربعة ومن نحى نحوهم، كان الإمام أحمد يفتي كما قال الإمام البهوتي في أكثر مجلس الإمام أحمد ذكر البهوتي أن فيه أكثر من 500,000 نسمة وفيه اصطلح على ما يسمى بصنعة الملقن، كان فيه 120,000 ملقن، اللي يسمع الكلام ويقول اللي وراه قال الإمام كذا، يقول قال الإمام كذا، قال الإمام حتى يسمع الناس من خلفه، بدأت صنعة الملقن مع مجالس الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. فكان الإمام أحمد لا يقول أبدا حرام أو واجب، لكن يقول هذا يعجبني هذا لا يعجبني، هذا أكرهه هذا أبغضه، هذا أحب إلي هذا أبغض إلي، هذه الألفاظ هي التي جعلت تلاميذ الإمام تختلف في الأحكام. أقول لك وفيه روايتان وفيه وجهان، من إيه؟ من تفسير قولة الإمام هذا كذا وهذا كذا خلاص، فلازم نعرف المصطلح، ولذلك دائما نقول لأولادنا لما تقرأ أي كتاب لابد أن تعرف مصطلحات الكتاب. اللي معايا في كتاب بداية المجتهد بدأنا بما ذكره ابن رشد، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، أول الكتاب يعني لو فاكرين أول الكتاب كان يذكر ابن رشد هذا الكلام، دي مصطلحاته اللي هو حيسير عليها في الكتاب، إذا غفل عنها ولم يتحدث المصنف عن مصطلحاته فيجبره مذهبه، إن كان مثلا واحد مذهبي كبير وما كتب مصطلحاته في الكتاب، هو مذهبه إيه؟ نقول حنبلي، يبقى مصطلحات الحنابلة تسري عليه، مصطلحات المالكية تسري عليه، مصطلحات الشافعية تسري عليه، وهكذا دواليك. طيب يبقى إذن الحاصل أن الخلاف إذا كان في حديث ظني الثبوت أو آية دليل، عشان أخرج برا الموضوع، دليل ظن الثبوت أو حكم منبني على دلالة ظنية الثبوت، ظنية الدلالة تقبل الخلاف، تقبل الخلاف. المسائل اللي هي ثبتت لنا بثبوت غير قطعي وحكمها ثبت بدلالة غير قطعية تقبل الخلاف. ليه بأذكر هذا الكلام؟ قلت عشان المحلل والمحلل له سنسمع فيه كلاما جديدا، لأن احنا عندنا قولة دائما نسمعها والمسألة فيها قولا واحدا. وقولا واحدا هذا مصطلح من مصطلحات نقل الإجماع، ولا تقال عادة إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، هذه نقول فيها قول واحد، الخمر قول واحد حرام، السرقة قول واحد حرام، الحد في السرقه قطع اليد قول واحد حرام، وهكذا دوالي. لكن تيجي في مساله مختلف فيها والخلاف فيها سائغ مقبول، تقول هذا قول واحد، نقول لك لا اخطات، لا اخطات، حجرت واسع. في فرق بين الحكم الشرعي وبين نزول هذا الحكم الشرعي مطبقا على الواقع نسميه فتوى. في فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى التي تنزل على واقع المستفتين. خلاص، تعال نشوف الأول الآثار التي أوردها الإمام مالك في الباب، وماذا قال أهل الفقه في هذا الباب. باب نكاح المحلل وما أشبهه. حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرزي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عليها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. أولا، قضية المحلل بتأتي بعد الطلقات الثلاث، الطلقة الأولى التي لها رجعة، والثانية لها رجعة، والثالثة ما لها رجعة. فلابد عندما تحكم بين زوجين في قضية طلاق، احنا دائما نقول لازم نسمع الاثنين، لأن طلاق خصومات، في خصم مدعي، ده طلقني لا ما طلقنيش، طلقني لا ما طلقنيش، يبقى الاثنين لابد ان يكونوا موجودين. عشان في البعض لما نقول له فين زوجتك بيدعي ان احنا بنزوح، مش عايزين نرد عليه، لا لازم نسمع الاثنين. او خذ زوجتك وروح اقرب لجنة فتوى، روح لجنة الفتوى بالجامع الازهر واحكي الكلام، لان لما تحكي انت وتحكي هي، لان في شروط تنطبق عليك وشروط تنطبق على المرء. اذا الشروط استوفت عندك وعندها تبقى طلق، اذا ما استوفتش لعلها لا تكون طلق. خلاص، فكتير جدا من طلقات الثلاث دي بتقف معهم، قد لا يكون اصلا هذا خالص طلاق من الاصل، وقد يكون طلاق. بعد قضية الطلاق يلجأ بعض الناس الى قضية المحلل. ايه هو المحلل؟ الذي يحلل له زوجته بعد طلاق ثلاث، شكرا سمي محلل، ان يجعل الحرام حلالا. حرام ان هو ينكحها بعد الطلقة الثالثة فيأتي من يعبر له هذه القنطرة ويجعلها منكوحة له مرة أخرى، فيأتي برجل يتفق معه أن يتزوجها ليلة أو ليلتين أو كذا أو كذا، ثم يطلقها بعد ذلك. خلاص، في هذه بدأ الإمام مالك بنص صريح، بنص صريح قال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. العسيلة هي ماء الرجل، ماء الرجل. في بعض النصوص حتى تذوق عسيلته ويذوق هو عسيلتها، ماء المرأة وماء الرجل. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة لا، حتى يذوق عسيلتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. يعني فله مهرها؟ آخر كلمة في الباب، أن الزوج إذا أصاب زوجته بمحلل فله مهر جديد لاستحلال بضع من ألف إلى ياء من جديد. طيب، وهل هذا استحلال حلال يتم عليه أحكام ولا؟ هذه النقطة لنا كنت عزائف معاه شوية، هل المسألة دي قولا واحدا ولا فيها كلام؟ الفقهاء الجمهور على أن المحلل حرام وليس في المسألة قولا واحدا، والعراقيون على حل المحلل، على حل المحلل، على حل المحلل. يعني المسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها. رأي الجمهور الحرمة، وهو رأي الراجح، خلاص. لكن لأمانة العلم أو لأمانة النقل، لا بد أن يعلم طالب العلم أن في المسألة رأيان، ورأيان معتبران. نحن الاعتبار يكون بإيه وإيه؟ بالدليل والدلالة. طب تعال نشوف كده، إيه الدليل والدلالة التي كان من خلالهم أن الأمر فيه سعة عند البعض، عند العراقيين، خلاص. الأمر الأول، لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. طيب، لم يذق العسيلة لظرف، أو لم يذق العسيلة متعمد، كلاهما واحد؟ قالوا لا. يعني واحد تزوج بامرأة ومات، كالنص الذي جاء به مالك، خلي بالك، هذا النص الذي جاء به مالك عن القاسم بن محمد، يعني نزل عن درجة التابعين، نزل عن درجة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيكون اتفاقهم لا يجوز فيه الخلاف، خلاص. طب لو مات عاقد على معقود عليها، واحدة كان متجوزة والطلاق 3 مرات وعقد عليها آخر ثم مات، ما تعمد أن يطلقها، ما العمل؟ يقول العراقيون إن الله عز وجل حدد بقوله حتى تنكح زوجا غيره، حتى حرف يفيد الغاية النهائية، خلاص. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا اداركوا فيها، يبقى حتى تفيد النتيجة النهائية. تنكح، كلمة تنكح كلمة مشتركة في اللغة العربية بالاتفاق، باتفاق العلماء، ما بين الوطء وما بين العقد، ما بين الوطء وما بين العقد. الذين قالوا تنكح هنا بمعنى العقد نظروا إلى حديث رواه الأربعة: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قالوا هنا يقصد به العقد، وبينا هذا الكلام في بداية الكلام، في بداية الباب. فقال هنا النص ورد في هذا الأمر، هذا الأمر. طيب، والذين قالوا بأن النكاح بمعنى الوطء قالوا قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يبقى إذن لفظة مشتركة يأتي عليها هذا الحكم وهذا الحكم، كالاشتراك الموجود في لفظة القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قالوا القرء هذا إما حيض وإما طهر، فاللي قال حيض قال 3 حيضات، واللي قال طهر قال 3 أطهار. طب والرأيين معتبرين؟ الرأيين معتبرين. من أفتى بأن الطلاق عدته 3 طلقات جائز، ومن أفتى بأن الطلاق عدته 3 أطهار جائز. بل أن هناك لغة بعيدة كما قال ابن منظور من لغة أهل العراق أو شمال أهل العراق بأن القرء بمعنى الهلال، فقالوا أن لا بد أن ينتظر 3 أهلة، وهذا الذي أخذ عليه المذهب الحنفي. ولما قننت الشريعة في أواخر الدولة العثمانية في مجلة الأحكام العدلية قننت على هذا المذهب، وكان المذهب الرسمي للدولة. فإلى الآن عدت المرأة المطلقة قضاء 3 أهلة. أسمع اللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها 3 أهلة، مين قال لك كده؟ مين أداك الخلفية إني ما فيش حاجة بمعنى ده؟ فيش حاجة بمعنى كده؟ الخلاف وارد وموجود، وخلاف سائق موجود. المشتركات في الأصول يخرج عليها مشتركات في الأحكام، كل منهم يأخذ حكما على حسب ما اشترك فيه. بل عندنا في اللغة العربية ما تسمى بالأضداد، لغة حرف يعني لفظة واحدة لها معنيين متضادين، ومثلنا قبل ذلك بمعنى كلمة الإعفاء: حفوا الشارب واعفوا اللحى. فالإعفاء على لغتين ثابتتين عند العربي، نقله ابن منظور، لغتين ثابتتين متضادتين: الإعفاء بمعنى الإرخاء والترك، والإعفاء بمعنى الجز والقص. الجز والقص لغتين ضد بعض. قبائل كان بتستخدم معنى كلمة الإعفاء كده، وقبائل كان بتستخدم معنى كلمة الإعفاء كده. ولما كانت قريش متقرش فيها، متجمع فيها لغات العرب، وجدنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تقول بمعنى الإعفاء بمعنى الجز والقص، كما كان يقول أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين و16 صحابي أخر وردوا في مصنف ابن أبي شيبة. وعموم الصحابة كانوا يقولون بالمشهور عند اللغويين بأن الإعفاء بمعنى الإعفاء والترك والإرسال. طيب، من أخذ من لحيته الأئمة الأربعة على الجواز بلا خلاف، ومن أرساها وتركها وأعفاها الأئمة الأربعة على الجواز بلا خلاف. ليه؟ لأن اللفظة فيها معنيين بمبنى واحد وهو الاشتراك اللغوي. الاشتراك قد يكون اشتراك على معنيين مختلفين، وقد يكون الاشتراك على معنيين متضادين. الاشتراك هو اتفاق في المبنى، مبنى الحروف التركيب للكلمة، واختلاف في المعنى. واختلاف في المعنى، اشتراك في المبنى، مبنى الكلمة قر واحد، هي مفردتها كده، ترتيبها كده، قاف راء وهمزة على السطر، قاف مضمونة مضمومة، مبناها كده، لها ثلاث معاني. قد تكون معانيها مختلفة زي القر، وقد تكون معاني وزي ينكح والنكاح، وقد تكون معانيها متضادة ككلمة الإعفاء. يبقى إذا لما نظر العراقيين لكلمة حتى تنكح قالوا حتى تعقد، فإن عقد عليها كفي، وجاز له لزوجها الأول أن يراجعها مرة أخرى على مذهب العراقيين. ثم الخلاف في هذه الجزئية بالذات على دلالات بين العلماء كما ذكرت، دلالة لفظة المشترك. احنا مر بين المشترك لما تكلمنا في كتاب منهاج البيضاوي، وقلت ساعتها أن سيأتينا مسألة فيها خلاف كبير، والناس يظنون أن في المسألة قولا واحدا، وكنت أقصد هذه المسألة، كنت أقصد هذه المسألة. ذكرت شبيهة لها في قضية الطلاق الثلاث، قلت أن الطلاق البدعي طلاق مختلف فيها الجمهور على وقوعه، خلافا لمن قال بعدم وقوعه كابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومن نحى نحوه. وذلك الخلاف، الخلاف ده معتبر في الأولى والثانية، واتفقوا في الثالثة على أن الطلاق البدعي لقول ابن تيمية لا يقع، حفاظا على البيت، حفاظا على البيت. يعني لو كان طلاقا بدعيا ما وجدنا أحد خالف إلا رعاة المذاهب. أما أئمة المذاهب، الأئمة لا أقصد الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة وطلابهم تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وإلى طبقة المتحررين في كل مذهب، قالوا بأن الأصل فيها تلفيقا النزول إلى مذهب القول بأن الطلاق البدعي لا يقع، حفاظا على البيت، من باب درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. خلاص، يبقى إذن العلماء لهم اعتبار في كيفية استنباط الأحكام وطرق استنباط الأحكام من دلالاتها. إيه دلالاتها؟ الألفاظ التي وردت في الأدلة دلت على ماذا؟ الدلالة أصلها في اللغة العربية من دلة، ودلة بمعنى أرشد، وسميت هكذا لأنها ترشد المجتهد إلى ما يستنبط منه الحكم الشرعي. لما يجي يقف مع كلمة فاجتنبوه في الآية نقول له دلتها إيدي، نقول له دلتها أمر، اجتنب، دلتها أمر، قول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإنزاب، قلنا واجب الترك. هكذا يفسرون الدلالات. لما يختلفوا في هذا، طب أمر يفيد الوجوب ولا أمر يفيد الندب؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب إيه وجود لولا؟ قالوا امتنع هنا. الكلام في الدلالات كثير وكبير عند العلماء. اللي عايز أوصل له أن القضية قضية فيها خلاف، وإن كان الراجح رأي الجمهور بأن المحلل حرام ولا يجوز، لكن لا ينبغي أن ينقل هذا الكلام على أنه قول واحد فيه إجماع، لأن القول الآخر معتبر في كلامه، معتبر في دليله، هو نفس الدليل الذي أخذه الجمهور حتى تنكح، لكن أولوه تأويلا موافق للغة، موافق للشرع. اللغة توافق عليه والشرع يوافق عليه، والشرطان هما وضع أهل العلم الشروط دي، الشرطين دول وضعوهم لقبول التأويل الذي يخالف تأويل الجمهور. ليس كل تأويل مستساغ إلا إذا كان تأويلا موافق للغة، لغة عربية موافقة به، نمرة اثنين موافق للشرع. يبقى إذن قضية المحلل والمحلل له قضية مختلف فيها بين الجمهور وبين العراقيين، والعراقيين هم علماء الأحناف عشان ما حدش يقول يعني دول يعني على جنب ولا ما، لا دول أئمة ولهم قدرهم، ودلالتهم اللي خذوها من الدليل الذي استدل به الجمهور كان لها كلام عندهم، كما قلت أن كلمة تنكح كلمة مشتركة بين أهل اللغة على أنها تفيد رأيين اثنين، رأي بمعنى العقد ورأي بمعنى الوطء، فقالوا الوطء فيها أقرب، وهذا يحتمله اللغة ويحتمله الشرع، واستدلوا بحديث لا نكاح إلا بولي، وصححوا الزيادة التي وردت عند ابن ماجه خاصة وشاهدي عدل، فقالوا أن الشهود لا تكون في النكاح الوطء ولكن تكون في نكاح العقد، فقالوا حتى تنكح زوجا غيره، يبقى إذن زوجا غيره بمعنى أنه لو عقد عليها جاز. طيب إن كان هذا الحكم الشرعي وخلاف بين الجمهور وبين فقهاء الأحناف، لما نيجي ننزل على الواقع كيف نحكم به على الواقع؟ كيف نقول عنه فتوى؟ فتوى التي أشار إليها مالك بقوله أن رجلا عقد على امرأة ومات، عقد على امرأة ومات، الأصل والأحوط أن تنتظر زوجا آخر غير الذي كانت متزوجة إياه، لكن لو رجعت إليه مرة أخرى بلا اتفاق سابق، ما اتفقوا على ذلك، إن دخلوا في الاتفاق تعال يا فلان افعل كذا لكذا، فهذا يدخل في الحرمة لا محالة، لكن الفتوى تنزل على هذا الأمر بحسب مستفتيها، لا تكون على العموم، لا تكون على العموم، فقول الجمهور هو الراجح وهو الأليق، وإن كان هناك مخالف من قول الأحناف. خلاص أنا أقف إلى هذه الجزئية إن شاء الله، والمرة القادمة نتكلم على باب ما لا يجمع بينه من النساء، لأن هذه الجزئية تفصل بين حكمين أو بين مجموعة من الأحكام تتصل بعضها ببعض، وبين مجموعة أخرى تتصل بينها وبين بعض.